بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين واللعن الدائم وعلى أعداء أجمعين إلى قيام يوم الدين. صبح الله بالدور مولانا. فعلا كان الكلام في ركن الاستصحاب الذي ذكر بأنه يعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، أو يعبر عنها بوحدة الموضوع. لعل المتعارف في الذكر والمأنوس في الأذهان وحتوقوا تقولوها كل حياتكم أنه شرط الاستصحاب باعتبار الطباع، يعني شرط الاستصحاب أن يكون إحراز وحدة الموضوع. ذكرنا أولا بدوا أمس بأنه هذا الشرط أو شرطية وحدة الموضوع، إذا قبلنا فيما مضى في البحث السابق أن شرط الاستصحاب عبارة عن شك في البقاء، فإن ما تقدم يكون مستبطنا لما ما نحن فيه فعلا، باعتبار أن الشك في البقاء يعني أنه لابد أن يكون المشكوك فيه هو عين المتيقن، فلابد من اتحادهما، ولا يكون هذا الركن شيئا جديدا غير ما تقدم. وبعد ذلك ذكر المات رضوان الله تعالى عليه بأنه عبارة الشيخ الأنصاري كانت عبارة عن أنه إحراز الموضوع أو إحراز وحدة الموضوع، وهذا سبب مشكلة إذا كنا أردنا أن نستصحب وجود الموضوع كما لو شككنا في أصل الوجود، أو أردنا أن نستصحب صفة ثانوية مبنية على هل المركبة، صفة ثانوية للموضوع مع كوننا شاكين بوجود الموضوع، فإنه في هذه الموارد لا يعقل الاستصحاب. ولذلك الأولى ولا داعي أصلا للقول بأن ركن الاستصحاب وحدة الموضوع، بل الأدق أن يقال بأن شرط الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، سواء كان الموضوع محرز الوجود خارجا أو لم يكن الموضوع محرز الوجود خارجا. فإن شرط الاستصحاب على هذه المبنى، على هذا المسلك، مسلك الشيخ الأخوند والاختار الماتر رحمة الله تعالى عليه، يؤدي إلى أنه مجرد أن يكون تساوي القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة هذا كاف لجريان الاستصحاب، سواء كان الموضوع موجودا أو لا. مثلا إذا شككت بعدالة زيد كان عادلا، شككت بعدالته، لك أن تستصحب القضية زيد عادل، قضية ثابتة، شككت ببقائها، أستصحب بقاء هذه القضية. هل زيد موجود أو مو موجود آخر همي، أنا بهمني أستصحب القضية طالما أن الأثر مترتب على هذه القضية عدالة زيدان. لذلك اعتبار وحدة الموضوع، لزوم إحراز الموضوع، سوف تؤدي إلى مشكلة في بعض الاستصحابات في الشبهات الموضوعية. لتجاوز هذه الإشكالية لابد أن نقول بأن شرط الاستصحاب ليس وحدة الموضوع، بل شرط الاستصحاب عبارة عن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. هذا حاصل كلام الماتن في الشبهات الموضوعية الذي تقدم معنا أمس. اليوم نريد أن نبين المصيبة الكبرى في الشبهات الحكمية، هذا الموضع الثاني الذي يذكر فيه الماتن بحث الشبهة الحكمية. أنا قلت لكم في بعض موضع ثالث سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. هنا نريد أن نبين أنه هذه الشبهة الحكمية على ضوء اعتبار أن ركن الاستصحاب هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، أو قلنا بأن ركن الاستصحاب هو وحدة الموضوع، هل يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية أو لا يجري في الشبهات الحكمية؟ الدعوة قبل نقاشها، النقاشها طويل كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى، وهنا سوف نبحث بحثا جميلا جيدا جدا لعل من متفردات الكتاب الدراسي، كتب الدراسية، ما في كتاب تدريسي طرح هذه المسألة بهذا الوضوح قبل الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، وهو محاولة الفرق بين الحيثية التعليلية والتقييدية. ما الثمرة النظرية بينهما الثبوتي؟ ما الفرق الثبوتي بين الحيثية التعليلية والتقييدية؟ وما الفرق الإثباتي بين الحيثية التعليلية والتقييدية؟ يعني كيف نفرق بين الحيثية والتعليلية والتقييدية في الخارج؟ وما الثمرة الثبوتية؟ ما الفرق الثبوتي بينهما في الحيثية التعليلية والتقييدية؟ هذا سوف يأتي، يعني نتيجة بحثنا سوف توضح لنا معنى الحيثية التعليلية والتقييدية، وكيف نفرق بين الحيثية التعليلية والتقييدية في عالم الإثبات. يعني كيف نعرف أن قوله أكرم زيد العادل، هذه العدالة هي حيثية تعليلية أو تقييدية؟ وما الفرق الثبوتي بينهما؟ إذا كانت حيثية تعليلية ماذا يترتب؟ إذا كانت حيثية تقييدية ماذا يترتب؟ لابد أن نكون بختام هذا البحث، هذا الركن، الركن الثالث، أن نكون قد تعرفنا على هذين الأمرين المهمين جدا اللذين يكثر الحديث عنهما في كتب الفقهاء والأصوليين، لكن الماتن رحمة الله عليه وقف وقفة عند هذا البحث، وهذا أمور جيدة جدا في المقام منهج التعليمي أن نقف عند العناوين المشكلة لكي نوضحها ونبين حقيقتها وثمراتها، لا أن تطلق إطلاق المسلمات أو تبحث عرضا أثناء ضمن بحث آخر فعلا في المقام. وعلى الجملة الإشكالية المطروحة في هذا البحث وهذه الدعوة لا هي سوف أحد الدعاوي هذا أحد الدعاوي أن المسألة مسألة الظهورات، سوف يأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه المسألة مفصلا بعون الله تعالى، لكن ما نريد بيانه في المقام بأنه دعوة الإشكالية تقول هكذا، يعني كفتوى إذا أردنا أن نصيغ الإشكالية كفتوى نقول إن اعتبار وحدة الموضوع أو يعني اعتبار وحدة الموضوع أو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة كشرط في الاستصحاب، كموضوع للاستصحاب، كركن في الاستصحاب، يؤدي إلى عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية إلا إذا كان الشك شكا في النسخ بمعناه الحقيقي. الفتوى: إذا قلنا بأن ركن الاستصحاب عبارة عن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة كما قال الأخوند، أو قلنا بأن ركن الاستصحاب عبارة عن إحراز وحدة الموضوع كما قال الشيخ الأنصاري، سواء عبرنا هذا التعبير أو ذاك التعبير، سوف يلزم من هذا الركن عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية إلا إذا كان الشك شكا في النسخ بمعناه الحقيقي. هذه الفتوى نريد أن نوضح اليوم ماذا هذه الفتوى فعلا بيانه. أولا أن نستذكر مطلبا في الحلقة السابقة، وهو ما الفرق بين النسخ الحقيقي والنسخ المجازي، يعني هذا مطلب لابد أن نفهمه قبل أن نرد في هذا البحث، حيث أن الماتن تعرض لهذا المطلب سابقا في الحلقة السابقة فعلا، وذكر هناك الماتن رضوان الله تعالى عليه أن النسخ على قسمين حقيقي ومجازي، والنسخ الحقيقي عبارة عن محو لحكم سابق، يعني هناك حكم ومحيناه وأزلناه، مش النسخ باللغة العربية يقال بمعنى الإزالة، فيقال نسخت الشمس الظل، إذا باعتبار إذا الشمس ارتفع إذا الشمس انعكست على الظل سوف يختفي الظل، هذه انعكاس الشمس على الظل يوجب اختفاء الظل سموه نسخ، نسخت الشمس الظل. فالمقصود من النسخ بمعناه الحقيقي هو عبارة عن ماذا؟ أن هناك حكما ومحي هذا الحكم، أزيل هذا الحكم من رأس فعلا في المقام، هذا يسمى بالنسخ بالمعنى الحقيقي. أما النسخ بمعناه المجازي فلا يكون هكذا. النسخ بمعناه المجازي عبارة عن حكم عند جعله المولى مقيدا ومحددا بأمد معين، لكنه في مقام الإثبات والإبراز أبرزه مطلقا لحكمة اقتضت ذلك، لكنه عندما ارتفع لارتفاع موضوعه. افترضوا مثلا أن أحد الأحكام المنسوخة مثلا الصدقة عند مناجاة رسول الله صلى الله عليه وآله كما ورد في آية سورة التغابن، فإنه هناك وجوب لدفع الصدقة كلما أردت أن تتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله، يدعى بأن هذا التشريع عند تشريعه شرع، افترض أن هذا نسخ بعد يومين، يدعى بأن هذا الحكم عند تشريعه كان مقيدا، فيقال يجب التصدق إلى مدة يومين، بعد اليومين أصلا هو الحكم ارتفع لوحده باعتبار أن الحكم انتهى أمده، مثل لو قيل لك صوم شهر رمضان، إذا خلص رمضان ارتفع وجوب الصوم، هل يقال بأن ارتفاع وجوب الصوم باعتبار أن حكم الصوم قد نسخ حقيقة؟ لم ينسخ حكم الصوم، الصوم هو أصلا موضوعه كان عبارة عن ماذا؟ عن شهر رمضان، فإذا انقضى وقته ارتفع الحكم لوحده. لكن لماذا سمي هذا نسخا إذا قيل هنا بالبحث النسخ؟ باعتبار أنه في مقام الإثبات بين الحكم مطلقا، فقيل إذا ناجيتم الرسول قدموا بين يدي نجواكم صدقة، ما قيل لوقت معين، فعند الخطاب عند الإبراز أبرز الخطاب مطلقا، فيأتي الناسخ ويرفع الحكم، ويكون حقيقة الناسخ عبارة عن ماذا؟ عن بيان انتهاء أمد الحكم، أن الحكم قد انتهى وقته، لكن الحكم بالواقع كان مقيدا فيما مضى بهذا الوقت، لكنه لم يبرز هذا الوقت، أبرز الوقت بدليل منفصل. ومن هنا اشتهر القول بأن النسخ والتخصيص من باب واحد، باعتبار أن النسخ هو تخصيص أزماني، والتخصيص هو ماذا؟ إخراج أفراد أو أحوال فعلا. تتذكروا هذه الأبحاث اللي عم بحكي تركي مش تركي؟ ها، واضح الأبحاث ببالكم إن شاء الله تعالى. وعلى الجملة فعلا في المقام، إذا كانت هذا البحث
على
مشكل، لا بس، لا بس واضحة الأبحاث،
واضحة إن شاء الله واضحة.
هذا المبنى، هذا النسخ المجازي شيخ علي، عندما يقال بأن النسخ تخصيص أزماني، هذا النسخ بمعنى المجازي. أما النسخ بمعناه الحقيقي فكلا، ليس عبارة عن تخصيص أزماني، بل هو رفع لحكم مطلق ثبوتا، باعتبار أنه في النسخ الحقيقي يكون المولى جعله مطلق، جعله مطلق. وهذا الجعل المطلق عندما ورد النسخ محيي الحكم الأول، بخلاف النسخ بالمعنى المجازي فأنه يدعى بأن الحكم عند جعله كان مقيدا، لكنه في مقام الإثبات والإبراز أبرز مطلقا، ويأتي الناسخ ودوره ماذا؟ بيان انتهاء أمد الحكم. مثل إذا ورد أكرم كل عالم ثم ورد لا تكرم الفصاق، فيقال بأن هذا التنافي بين أكرم كل عالم ولا تكرم الفصاق هذا تنافي إثباتي مو تنافي ثبوتي، وإلا بالثبوت هناك جعل واحد وهو وجوب إكرام العالم غير الفاسق، لكنه في مقام الإثبات أبرز حكم مطلق لسبب بسموه ضرب القاعدة بحث عندهم، ويأتي التخصيص ويبين أن هذا الحكم مختص بغير الفاسقين فعلا. هذه الفكرة في المقام، أحسنتم مولانا. لقارئين أصول مظفر ويكأنه لا أحد منكم فعل ذلك في بحث النسخ، شيخ المظفر كان يصر على أن التخصيص أن النسخ تخصيص، النسخ نسخ حقيقي وليس النسخ هو التخصيص فعلا، ومن الخطأ حمل النسخ على التخصيص. أيضا من النكات المهمة جدا أن نلتفت إليها، وهذه من مميزات الماتن في الحلقة الثانية، أن الماتن قسم النسخ الحقيقي إلى قسمين، وقال أن النسخ الحقيقي طارة يستلزم إلى للمحال، وهو أن نفرض بأن المولى عندما جعل جعله المطلق لا له علاقة ببيان ما معنى النسخ، حقيقة النسخ ما هي؟ مش اصطلاح أبدا، أنت عم بتقول عندما قال نسخ في الشريعة هناك نسخ، ما هي حقيقة النسخ التي تكلم عنها الشارع؟ المولى عندما قال هناك ناسخ ومنسوخ ما معنى الناسخ والمنسوخ؟ بتقول لي شو لها ثمرة؟ في ثمرات لها مرتبطة في بعض الموارد استمالي علاقة بها الآن، سموهم بس ما هذا هو البحث عنه. ما يبحث عنه في بحث النسخ ما هو النسخ الذي تحدث عنه المولى الشريعة، مو في الروايات والآيات هناك شيء اسمه نسخ، ايه ولا لا؟ قول ايه. بل هذا النسخ الذي ورد في الآيات والروايات ما معناه؟ هل هذا الذي ورد في الآيات والروايات عبارة عن تخصيص أزماني أو محو ورفع حقيقي؟ بحقنا نبحث هذا البحث، يحق للمضفر أن يشكل عليهم ويقول نريد أن نبحث هذا البحث. مش صحيح هذا الكلام أن هذه مصطلحات، هذا عبارة عن بيان لكلام الشارع، مو مجرد بيان مصطلحات لزيد وعمر وكل واحد يصطل على كيفه. وعلى الجملة ما نريد بيانه في المقام أن الماتن قد قسم النسخ الحقيقي إلى قسمين، نسخ يستلزم أن يكون الناسخ يستلزم أن يكون المشرع جاهلا، ونسخ لا يستلزم أن يكون المشرع جاهلا. النسخ الذي يستلزم المشرع جاهل هذا الذي يقع في المجتمعات، حيث يجعلون قانونا ما، مجتمعات الوضعية يجعلون قانونا ما ثم يطبقونه، وبس بين الأخطاء في هذا القانون يعدلون القانون. أصلا هم في بعضهم بسمعون أنا بعض الأحيان يقولون بأنه أصلا نحن ما حنعرف الأخطاء في القانون إلا متى، إلا بعد تطبيق القانون، فنحن منجيب القانون منطبقه على الناس مثل ما هو، بعدين يتبين لنا إذا كان هذا القانون حسن أو سيء، حتى بعد ذلك ماذا نعدل القوانين فعلا. هذا بيسموه ماذا؟ هذا النسخ الذي هو عبارة عن جهل بأن الحكم مطلق أو مقيد. مثل هذا النسخ نسخ محال على الله، هو نسخ حقيقي لكنه محال على الله تعالى علام الغيوب. أما النسخ الآخر بمعناه الحقيقي هو أن يكون المولى مطلع على أن هذا الحكم مقيد وملاكه مقيد، لكن هناك مصلحة دعت أن يجعل في مقام الثبوت أن يجعل مطلقا، وبعد ذلك يرفعه بعد ذلك المولى. هذا النسخ بهذا المعنى، هذا النسخ الحقيقي لا مانع منه ولا يستلزم نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك نكتة كتير مهمة، من قال بأن النسخ عبارة عن تخصيص أزماني كان لاعتقاده بأن النسخ الحقيقي دائما وأبدا يستلزم نسبة الجهل إلى الله تعالى، فباعتبار أنه في ذهنه أن النسخ الحقيقي دائما يستلزم نسبة الجهل إلى الله تعالى، فقال لك بأن النسخ ليس نسخا حقيقيا بل هو دائما النسخ نسخ مجازي. لكن إذا توضح لنا أن مو كل نسخ حقيقي يستلزم نسبة الجهل إليه سبحانه وتعالى، بل هناك سلخ من النسخ الحقيقي لا يلزم منه أي محذور عقلي، فحينئذ لا مانع من أن نقول بأن النسخ نسخ حقيقي ونبقي ظاهر الألفاظ على ظاهرها، وأن المقصود ننسخ نزيل لا أننا ننسخ يعني نخصص. واضح إن شاء الله تعالى. لذلك نحن في بعض أبحاثنا، مش هنا ولا بالمظفر، في بعض أبحاثنا الأخرى قلنا بأن الأرجح قول الشيخ المظفر من قول المشهور، باعتبار أن مشهور الأصوليين من بعد العلامة تصوروا بأنه إذا حملنا النسخ على الحقيقي يعني أننا نكون حكمنا بنسبة الجهل إلى الله تعالى، مع أنه لا يلزم نسبة الجهل إلى الله تعالى، ومقتضى الظاهر كلام الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه. وعلى الجملة، فإذا هناك نسخ حقيقي وهناك نسخ مجازي. نسخ حقيقي يعني جعل مطلق، جعل مطلق، وهذا الجعل المطلق يرفع ويمحى. وهناك نسخ مجازي يعني حكم مقيد بقيد معين، في مقام الإثبات بين مطلقا أتى دور الناسخ وبين أن هذا الحكم مقيد بزمن معين. هذا هو الفرق بين النسخ الحقيقي والنسخ المجازي. تعال نطبق المسألة على ما نحن فيه. إذا أنا شككت في حكم شرعي هل نسخ نسخا حقيقيا أو لا، يعني ماذا؟ يعني أنا أعلم بأن هناك جعل للمولى اسمه وجوب صلاة الجمعة مثلا، فصلاة الجمعة كتشرعها المولى، وشككت أن هذا الحكم الشرعي هل نسخ أو لم ينسخ، هل تستطيع أن تقول وحدة الموضوع أو لا؟ نعم أستطيع أن أقول الموضوع واحد، باعتبار أنه صلاة الجمعة وصلاة الجمعة كان هناك تشريع، أشك رفع هذا التشريع أو لا. قضية المتيقنة والمشكوكة واحدة أو لا، نعم هناك تشريع اسمه صلاة الجمعة واجبة، أشك أن هذا التشريع محي أو لم يمحى، أستصحب بقاءه. فإذا إذا شككت بالنسخ لا مانع من الاستصحاب، النسخ الحقيقي لا مانع منه، باعتبار أنا عندي شك بأن هذا ارتفع أو لم يرتفع، أستصحب أزيل الحكم أو لم يزال الحكم، أستصحب بقاء هذا الحكم فعلا في المقام. أما إذا كانت الشك في الشبهة الحكمية من جهة أخرى مو من جهة الشك في النسخ، بل كان منشأ الشك في الشبهة الحكمية راجعا إلى أن هناك شيء تغير في الخارج وأنا شككت، الموضوع لم يعد متحدا، صلاة الجمعة كانت واجبة مقيدة بعصر الغيب بعصر حضور الأئمة، ويتصدى الأئمة لإقامة الجمعة، استفترضوا هذا ولا هو مش واقع بالخارج، وكان الأئمة يصدون لوجوب لصلاة الجمعة للجمعة، فالوجوب كان مقيدا ماذا بعصر الغيبة بعصر الحضور، زال عصر الحضور، هل تستطيع أن تقول بأن القضية المتيقنة والمشكوكة هي واحدة أو لا؟ ما القضية المتيقنة ما هي؟ هي وجوب الجمعة في عصر الحضور. القضية المشكوكة وجوب الجمعة في عصر الغيبة. القضية المتيقنة غير المشكوكة. هل تحرز وحدة الموضوع؟ أبدا. الموضوع هناك عصر الحضور الموضوع هنا عصر الغيبة، لا الموضوع واحد ولا القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة، فكيف أستصحبه؟ بل أكثر من ذلك، افترض أني لا أعلم بأن الحضور قيد في الحكم، بل أحتمل ذلك، أنا أحتمل بأن الحضور قيد في الحكم. لو كان في لو شيخ علي، أنت شيخ علي أكبر واحد بالدنيا وتدري بأنه لو كان في إطلاق ما كنا احتاجنا لكل بحث الاستصحاب. أوكي؟ أحسنت. ما الإطلاق دليل لفظي، إذا كان في إطلاق أدلة فانتهينا من البحث، نحن فارضين أنه ما عندنا إطلاقات لفظية ولا أدلة لفظية، كل كلامنا إذا وصلت النوبة إلى الأصول العملية، ولا إذا عندي إطلاقات ما شاء الله حولك، يعني بارك الله بك نيالك على الإطلاقات. يعني ليش العلماء والعلماء ما كانوا اختلفوا إلى هذا اليوم، هل صلاة الجمعة واجبة أو مواجبة في عصر الغيبة؟ وعلى كل حال بغض النظر عن هذه المسألة، مثال آخر أو أكثر من ذلك، الصورة الأولى التي ذكرتها كنت أعلم بأن الغيبة قيد، كنت أعلم بأن الحضور الإمام قيد في عصر الحضور، أشك أو لا أستصحب، ما لا أستطيع الاستصحاب لأن القضية المتيقنة غير قضية المشكوكة. أضيف لكم، لو شككت أن عصر، لو شككت بأن حضور الإمام قيد أو لا، ولم يكن، اسمع شيخ علي، ولم يكن عندي إطلاق ينفي هذا القيد، ولم يكن عندي إطلاق للدليل ينفي هذا الاحتمال، باعتبار أنه في ملابسات زمانية ومكانية، وأنت بتشتغل بأن الظروف الزمانية والمكانية لها دخل في ثبوت الأحكام، باعتبار أنه هي قيود أيضا وقع عليها الحكم، فلم أحرز كون هناك وجوبا مطلقا لهذا الحكم، فالإطلاق لا أستطيع أن أنفي به القيد، وكان الحكم موجودا، يعني في حكم بوجوب الجمعة. لماذا؟ لأن ما يحتمل أنه قيد وهو حضور الإمام كان متحققا عندما، فالحكم عندما انصب على ماذا؟ انصب على المكلفين الذين كانوا في عصر الحضور. أشك في بقاء هذا الحكم في عصر الغيبة أو لا؟ ما أستطيع أن أقول قضية المتيقنة عين القضية المشكوكة، لأن القضية المتيقنة متى كان الحكم متيقنا؟ في الحضور، موضوعه الحضور المعصوم، في عصر الغيبة لا يقف هو الشك، فموضوع القضية المشكوكة الغيبة، موضوع القضية المتيقنة الحضور، فلذلك لا يمكن لك أن تقول بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. ومن هنا نقع بمشكلة في استصحاب الشبهات الحكمية، ونريد التأكيد عليه بأن نحن عادة ابتلاءاتنا بالفقه هي استصحاب، هي الشك في الشبهة الحكمية من باب النسخ أو من باب هذه الأمور القيود، الغالب هو بلحاظ القيود، أما بلحاظ الشبهة، أما بلحاظ النسخ أصلا مش بحاجة للاستصحاب، يكفينا الإطلاق الأزماني الذي بقوله عليه السلام الإمام الصادق صلوات الله عليه في صحيحة زرارة، حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. فنحن من هذه الجهة ما عندنا مشكلة بلحاظ الشك في النسخ، يعني افترضوا أنه لا استصحاب في الشبهات الحكمية، هل إذا شككت بنسخ الحقيقي للحكم أرفع يدي عن الحكم أو لا؟ كلا، أدلة اشتراك الأحكام وأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة يثبت الحكم إلى هذا الوقت. وين عادة الاستصحابات تجري بالشبهات الحكمية؟ إذا كان الشك بفقد قيد أو تبدل قيد أو تغير الموضوع، عادة هكذا يقع في الخارج، يحصل تبدل بالموضوع أو كان هناك قيد موجود في عصر النص فقد في عصر الغيبة، فيحصل شك في استمرار الحكم، أريد استصحاب هذا الحكم. فغالب الشبهات الحكمية التي يراد الاستصحاب بلحاظها هي من القبيل الثاني. وإذا أردنا أن نقول بأن ركن الاستصحاب عبارة عن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، أو عبارة عن وحدة إحراز وحدة الموضوع، لن نستطيع الاستصحاب في كل هذه الموارد، وهذه مشكلة عويصة لا بد من علاجها. هذا تمام الكلام في تصوير المشكلة فعلا. مولانا لا يكون الشك قد يكون الشك قد غلب التيقن، يعني نحن من سنة حضوركم برجع بعيد، تمسك بالإطلاق يعني عندك دليل مطلق في مقام البيان، هالقد برسمالة. إذا كان عندك دليل مطلق في مقام البيان فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب، خرجت عن البحث. نحن فارضين بأن الخطابات ليست في مقام البيان من هذه الجهة لكي نتمسك بإطلاقها. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يمكن لك أن تذهب إلى هذا المقام، إلى مقام الإطلاق. وإلا إذا كان هناك إطلاق للأدلة فكل بحث الاستصحاب لا حاجة له، ولا تناقش بالمثال، فأن النقاش بالأمثلة ليس من دأب المحصلين نقاش بالأمثلة التوضيحية. فعلا على كل حال نقرأ العبارة.
تفضل. بالنسبة للشبهات الفكرية يلاحظ على أنه كأنما دائما عم بيكون تتكرر على الموضوع.
بلي.
يعني أن يكون الشك في الموضوع.
بلي.
يعني الشبهات الفكرية عم بتكون متفرع على الشك في الموضوع.
صح.
يعني مش فقط أن الشبهة حكمية وما لها علاقة بالشبهة الموضوعية، يعني بيكون في تركب.
لا أبدا، ما اختل العفو، بلا ما نخلط المصطلحات، بلا ما نخلط المصطلحات. ليس كلما كان الشك ناشئا من الموضوع كانت شبهة موضوعية. المقصود في الاصطلاح من الشبهة الموضوعية، خلينا العبارة، المقصود في الاصطلاح من الشبهة الموضوعية الشبهة المصداقية، بمعنى أن هناك شك فيما تحقق خارجا، هذه شبهة الموضوعية. فأنت قلت أنه شبهة الحكمية، فأنت قلت عبارتك هيك، أنا بناقش عبارة قلتها، أنت قلت الشبهة الحكمية ناشئة من شبهة موضوعية. غلط العبارة، الشبهة الحكمية مو نشأت من شبهة موضوعية، لأنه ليست شبهة موضوعية. أنا أعلم بأنه وين عصر الحضور، وأعلم أن أين عصر الغيبة، فمن حيث الخارج ما عندي اشتباه. واضح؟
صحيح صحيح، ولكن أنا عم شك بقيد بالموضوع.
جيد، لا بأس، بس لا تسمى في الاصطلاح شبهة موضوعية.
شك في الموضوع، بس في شك في الموضوع.
أي لا بأس. هو أصلا منشأ الشك في الحكم هو تغير الموضوع. منشأ الشك في الحكم تغير الموضوع، مثل مثال الشجرة اللي ذكرناه أمس. تذكر مثال الشجرة عندما كانت شجرة ثم صارت رمادا، ليش شكت في الحكم أنا؟ لأنه تغير الموضوع. بالتغير، عندما كان هناك حكم بالنجاسة عند التغير، لماذا شككت في الحكم؟ لأن الموضوع تغير. بموضوع ذاك الحدث والوطئ، لماذا شككت في الحكم؟ لأن الموضوع تغير وقد زال الحدث الحيض وما شكل ذلك. فعلا دائما، يعني هو أصلا غالب الابتلاءات الفقهية هو هذا، هو أنه بتغير موضوع الحكم، وبسبب تغير موضوع الحكم يحصل عندي ماذا؟ شبهة حكمية فعلا. بس ليس كلما تبدل الموضوع صار شبهة حكم موضوعية. ما موضوعية؟ شبهة موضوعية ما بعرف شو وقع خارجا، أنا بلحاظ الخارج بعرف ماذا وقع، لكن هذا عندي مشكلة بالحكم. لذلك تفرجيك نكتة، ليش أنه هي شبهة حكمية مو موضوعية؟ وهذه بتخلي الشيخ علي ينبسط شوي. لو كان عندي إطلاق لدليل النجاسة، أو عندي إطلاق لدليل حرمة الوطئ، أو عندي إطلاق لدليل حرمة الغيبة، كان عندي مشكلة؟ حتى لو تغير الموضوع ما كان عندي مشكلة. لو كان عندي إطلاق في الأدلة ما كان عندي أي مشكلة، حتى لو تبدل الموضوع، طالما أن الحكم مطلق يشمل هذا الموضوع وصورة تبدل الموضوع فعلا. لكن هي المشكلة نشأت منين؟ من أنه أنا الحكم انصب على هذا الموضوع. طب تغير الموضوع، الحكم باقي أو مو باقي؟ صار عندي شبهة حكمية، باعتبار أنه الحكم يحتمل بقاء أو يحتمل عدم بقاء فعلا. كانوا فيما مضى من باب الإشارة، تدروا بحث الاستصحاب مو بحث حديث، بحث الاستصحاب من أيام العلماء القدماء. السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه ذكر مثال، وهذا المثال صار هو أشهر الأمثلة في الاستصحاب، أشهر أمثلة الاستصحاب من زمن صاحب الزريعة المرتضى إلى زمن المعالم، هو هذا المثال. أصلا بذكروش غيره للمثال. ما هو هذا المثال؟ شخص لم يكن واجدا للماء فتيمم وقام إلى الصلاة، ثم أثناء الصلاة ماذا؟ وجد الماء. ثم أثناء الصلاة وجد الماء، هل يستطيع أن يبقي أنه كان هو شو؟ كان قبل الدخول في الصلاة عند فقدان الماء كان يجوز له الصلاة بالتيمم. عندما كان في حالة الصلاة أثناء الصلاة فهطلت الأمطار أو رجعت الدابة الشاردة، شك بأن الحكم إباحة الصلاة بالتيمم ما زال موجودا، أو لأن وجدان الماء تغير حكمي فلا بد لي من إعادة الصلاة والوضوء. تغير الموضوع، في عند تيمم موضوعه ماذا كان؟ فقدان الماء. الآن أنا واجد الماء أثناء الصلاة، هل أستصحب الحكم ببقاء إباحة الصلاة بالتيمم أو لا؟ موضوع الجديد هناك وجدان للماء فحكم الوضوء فأقطع صلاتي وأعيد الصلاة. هذا هو المثال المشهور بين العلماء. افتح كتب الزريعة، العدة، المعارج، نهاية الوصول، المعالم، البدك يفتح من كتب هالفترة هذه خلال ما يقارب 500 سنة. هذا المثال الذي يتم التركيز عليه وكأنه مثال، يعني هذا هو المثال المدرسي كان سابقا. طبعا هذا المثال فقد في هذه الأيام، فهذا المثال السابق المدرسي الموجود في تلك الكتب فعلا. سيد المرتضى يقول بعدم حجية الاستصحاب، محقق الحلي كان يقول بالحجية، وسوف يأتي بيان نكتة عنده في المقام، وغيره من العلماء عنده الخلافات في هذه المسألة فعلا. قال وعند تطبيق هذا الركن على الاستصحاب في الشبهات الحكمية نشأت بعض المشاكل أيضا. الله يبعدنا عن المشاكل. إذ بوحظ أن حين نأخذ بالصياغة الثانية له، يعني اللي اختار صاحب الكفاية، نجد أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يمكن افتراضها في الشبهات الحكمية أو في الشبهة الحكمية إلا في حالات الشك في النسخ، بمعنى إلغاء الجعل، محو الجعل، أي النسخ بمعناه الحقيقي. وأما حيث لا يحتمل النسخ فلا يمكن أن ينشأ من نفس القضية المتيقنة، وإنما يشك. متى يشك في الحكم؟ وين يشك في الحكم يا سيد إبراهيم؟ إذا تغير الموضوع. ليش بدي أشك بالحكم؟ إذا لم يحصل أي تبدل في الموضوع ماذا أشك في بقاء الحكم؟ وأما حيث لا يحتمل النسخ فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة، وإنما يشك في بقاء حكمها، يعني حكم القضية المتيقنة، إذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة فيها. وذلك بأحد وجهين، واحد من اثنين: إما أن تكون خصوصية ما دخيل يقينا، مثل الغيبة، كنت أعلم أنه الحضور قيد في وجوب الجمعة في حدوث الحكم، ويشك في إناطته، إناطة بقائه، يعني هل بقاؤه معلق ببقائها، يعني هل بقاء وجوب الجمعة معلق ببقاء الحضور أو يرتفع عند ارتفاع الغيب، عند ارتفاع الحضور، فترتفع الخصوصية الغيبة الحضور وتحدث الغيبة، ويشك حينئذ في بقاء الحكم، كالشك في نجاسة الماء بعد زوال التغير، فإنه التغير قطعا كان قيدا في ثبوت الحكم بالنجاسة، لكن أشك زال التغير، أشك بأنه بعد ما زال التغير ما زال الحكم بالنجاسة موجود أو لا. هل تستطيع أن تقول بأن القضية المتيقنة عين المشكوكة؟ المتيقنة نجاسة الماء المتغير، المشكوك ماء غير متغير، بل ماء كان متغيرا. وأما أن تكون، وأما بأن تكون الخصوصية الماء مشكوكة الدخل في أول الأمر، أنا لم أكن أعلم بأن صلاة الجمعة يعتبر فيها حضور الإمام، لكن كنت أشك في ذلك، أحتمل، ما عندي إطلاق دليل يا شيخ علي لكي أنفي هذا الاحتمال. وإما أن تكون خصوصية ما مشكوكة الدخل من أول الأمر في ثبوت الحكم، فيفرض وجودها في القضية المتيقنة، يعني عندما كانت صلاة الجمعة واجبة كان الحضور موجودا، فيفرض وجودها في القضية المتيقنة إذ لا يقين بالحكم من دونها، ثم ترتفع هذه الخصوصية المشكوكة اللي هي الحضور، فيحصل الشك في بقاء الحكم. وفي كل من هذين الوجهين لا وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة. هيدي إذا أخذنا صياغة مين؟ صياغة ليش بعالم الإثبات فيه لا إطلاق ولا تقييد في إجمال؟ تقبرني أنت. في عالم الإثبات هناك يرتفع الإطلاق والتقييد ويثبت الإجمال إن شاء الله تعالى. عندما قالوا إذا ما في إطلاق في تقييد، هذا في عالم الثبوت، ولا في عالم الإثبات قالوا هناك إجمال ويرتفع الإطلاق والتقييد باعتبار أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم العدم. وعلى كل حال بحث آخر، أنت خرجت عن البحث. الذي قال الشهيد الصدر بأنه إذا ما في إطلاق في تقييد، ذاك في عالم الثبوت اللي حاضي، باعتبار أن الماتن يعتقد بأن الإطلاق ذاتي للطبيعة، فإذا لم يكن تقييد هناك إطلاق ثبوتي، لكن في عالم الإثبات لا مانع عند الماتن من الإجمال. أصلا ما أتصور في واحد يكون عنده مانع من الإجمال في مقام الإثبات. مرة قرأت بالذكر هيك عم بتجي على ذهني، أنه مرة قرأت بعضهم حاول يصور فكرة الإطلاق الذاتي في عالم الإثبات، فيها شيء مقالة قرأتها فيما مضى يعني، بس ما تأملت فيها كثيرا، بس ذاكر هيك شيء أنا فعلا قارئ كأنه، بس مش معروف بين الأصولين على كل حال هذا المعنى. كما أن حين إيه صح صح بلي صح، لأنه عم شوف أورا العبارة، وإما بأن تكون خصوصية ما مشكوكة الداخل، بشك يعني عندك إجمال بالدليل، ولو كانش عندك إجمال بالدليل ماذا تشك؟ كما أن حين نأخذ بالصياغة الأولى لهذا الركن، صياغة الشيخ الأنصاري لهذا الركن، نلاحظ أن موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله، لهن عبارة عن ماذا؟ أن هو موضوع الحكم كل ما توقفت عليه فعلية الحكم، ما يؤخذ مقدر الوجود. والموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء في الشبهات الحكمية، لأنه أحد قيود الموضوع كانت عبارة عن الحضور، الآن عندي غيبة، لأن الشك في بقاء الحكم ينشأ من الشك في انحفاظ تمام الخصوصيات المفروضة الوجود في مقام جعله. ولأجل حل هذه المشكلة الآن نريد أن نعالج هذه المصيبة فعلا. كيف نعالج هذه المشكلة؟ علاج هذه المشكلة يحتاج أن نفرق بين الحيثيات التقييدية والحيثيات التعليلية. من باب الإشارة بكرة هندخل في البحث مفصلا إن شاء الله تعالى، بس احفظوا هالمصطلحات. إذا عندي جسم، عندي نار، إذا عندي نار وعندي جسم وعندي حرارة، إذا عندي نار، نار متصلة بالجسم، مثل وقت ما حطيت ركوة القهوة على الغاز، فأنا عندك نار وعندك الركوة وعندك ماذا والماء الذي فيها وعندك ماذا وعندك الحرارة التي صدرت من النار. الحرارة، النار هي علة صدور الحرارة، والحرارة، والحرارة هي ماذا؟ هي قولوا معي، الحرارة هي العرض، والماء هو ماذا؟ هو الجوهر، هو الموضوع. فالجسم اللي هو الماء، الحرارة هي عرضت على هذا الماء، والنار هي علة الحرارة، صح ولا لا؟ نسمي الحرارة بالحيثية التقييدية. هلا تركوني شوي، لأن الحرارة تعلقت بالماء، فالحرارة نسميها بماذا؟ بالحيثية التقييدية فعلا في المقام، أو لا عفوا نسميش الحرارة بالحيثية التقييدية هلا، بعدين نشوف نسميها الحرارة. إذا عرضت الماء والنار، عرضت والنار هي علة حدوث الحرارة فعلا. سؤالي لكم هو هذا، كيف يمكن للحرارة أن تتعدد؟ هل إذا جبت عشر مثلا، عشر مصادر للحرارة، عشر مصادر للنار، ولعت هنا نار وهنا نار وهنا نار وهنا نار، وكان الجسم واحدا، كم حرارة بيكون عندك؟ حرارة واحدة بل يكون عندك حرارة واحدة. متى تتعدد الحرارات؟ إذا تعدد مين؟ الأجسام. إذا تعددت الأجسام، الجسم من سميه حيثية تقييدية، والنار من سميها حيثية تعليلية. ما يتعدد بتعدده الموضوع هو حيثية تقييدية، ما لا يتعدد بتعدده الموضوع بل يبقى الموضوع واحدا نسميه بالحيثية التعليلية. وضحت الاصطلاحات؟
ايه مضحة تقريبا، هي المثال يعني شوي بس هي واضحة الفكرة يعني.
يعني مثلا انت بس مثلا بدك تولد، اشعلت نارا، انت كم اذا اشعلت نار مثلا في هذه، اذا جبت خمس مصادر للنار واشعلت مكانا واحدا من هذه الخشبة، كم نار بتكون احدثت انت؟ كم اشتعال احدثت؟ كم احتراق احدثت؟
احتراق واحد.
احتراق واحد ليش؟
ما تعدد الحيثية التعليلية
تقييدية، ما تعدد الحيثية التقييدية لأن الجسم واحد. أما لو جبت هذه مصدر نار واحد وجعلت على عشر مواضع، كم احتراق أحدثت؟ أحدثت عشر احتراقات. ليه؟ لأن الجسم تغير، فالحيثية التقييدية هي التي تغيرت فعلا. لذلك نحن نقول بالأحكام العقلية الجسم هو حيثية تقييدية، النار هي حيثية تعليلية، والحرارة هي الأثر، والحرارة تتعدد كلما تعدد الجسم لا كلما تعددت العلة، ولا تعدد العلل لا يوجب تعدد المعلول، بل قد تتوارد العلل وتوجد معلولا واحدا. هذه شو فائدتها في بحثنا؟ سوف يأتي معنا غدا إن شاء الله تعالى فعلا. الحمد لله رب العالمين.